أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الأعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
في الهندسة الصوتية زهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة نستعرض فيها أهم ما تناولته الصحف والمجلات العربية من مواضيع، انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
بات الحصول على جسد رشيق متوازن مطلب الجميع رجالا ونساء في هذا العصر، وقد أظهرت الدراسات أن اعتماد نظام غذائي جيد وصحي هو أحسن طريقة لتحقيق ذلك، ولكن هناك ما يستغلون الفرصة بالترويج لأدوية وعقاقير معينة يقال إنها تحقق حلم الرشاقة بدون تعب. صحيفة الغد الأردنية تناولت الموضوع في عدد السبت الماضي وعرضت آراء المختصين الذين يؤكدون خطورة شراء تلك الأدوية دون استشارة الطبيب لما لها من مضاعفات جانبية، وينصحون بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية مناسبة للقضاء على شبح السمنة الذي يخيف الكثيرين. الموضوع نفسه تناولته صحيفة الاتحاد الإماراتية في ملحق دنيا الصادر يوم الأحد، حيث استطلعت آراء مجموعة من النساء فيما تقدمه الإعلانات من وعود كاذبة برشاقة مثالية. من هنا من تصدقها وتنساق وراءها، ومن هنا من تدرك أنها مجرد طريقة للكسب السريع. وفي موضوع آخر جاء في الملحق أفلام العنف دجاجة تبيض ذهباً، سلط فيه الضوء على الآثار السلبية التي تخلفها مشاهدة الشباب لأفلام العنف. من جهتها كتبت هتون أجواد الفاسي في صحيفة الرياض السعودية عن تأثير العنف على الأطفال، بدءا من البيت إلى محلات الألعاب وصولا إلى برامج التلفزيون وأفلام الكرتون، ما اعتبرته دعوة صريحة ومفتوحة للعنف بين الأطفال. وكتب فهد عامر الأحمدي في صحيفة الرياض دائما مزاجك وراثي بالدرجة الأولى، حيث أكد أنه رغم أن شخصيتنا محصلة نهائية لعوامل وظروف ومواقف كثيرة ومتداخلة، يظل العامل الوراثي هو السباق إلى تأسيس شخصية الطفل قبل تعرضه لأي مؤثرات بيئية أو خارجية مهمة. فعلماء النفس يقولون إن صفاتنا الشخصية نتيجة طبيعية لتمازج بيئتنا المحيطة مع أصلنا الوراثي. في تحقيقها المنشور بصحيفة القبس الكويتية يوم الاثنين تحت عنوان من علمني حرفا أوسعته ضربا، حولت ثائرة محمد بيت الشعر المعروف قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا إلى قم للمعلم وفيه التهديد كاد المعلم أن يكون قتيلا، حيث أثار خبر اعتداء بالضرب على معلم في منطقة الجهراء جدلا واسعا، فقد عبر المعلمون عن استيائهم مما حدث ومن ضياع هيبة المعلم في المدارس الحكومية لعدم وجود قوانين تحميه وتحمي حقوقه. رغم ما تعانيه السينما المصرية من قصور وضعف في الآونة الأخيرة، إلا أن صحيفة الأهرام تؤكد أن تطوراً كبيراً طرأ على السينما المصرية تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، وهو ما لوحظ من خلال الدورة الحالية لمهرجان السينما القومية الذي كانت معظم جوائزه لفيلمي حين ميسرة والجزيرة. تقول الصحيفة إن هذه الأفلام تعيد للسينما المصرية البريقة والجدية والموضوعية والفن الحقيقي المتوحش. كتبت صفية جابر في عدد الثلاثاء من صحيفة الرأي القطرية عن انتشار الإشاعات في مجتمعاتنا العربية كمصدر للمعلومات، والتي باتت تشكل خطراً على تماسك المجتمع وهدوئه لما تسببه من دمار للبيوت العامرة والنفوس البريئة. وتدعو الكاتبة إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب والإشاعات، خاصة إذا كان القائل عدواً أو إنساناً غير موثوق به، فالإنسان العاقل يحرص على التأكد من حقيقة ما يسمع. النشر الإلكتروني آلياته ومعوقاته، عنوان لمقال كتبه محمود حجاج الأربعاء في صحيفة الأهرام المصرية، تناول فيه المعوقات الكثيرة التي تقف في طريق عملية النشر الإلكتروني، مثل أسلوب التعامل بين الأدباء والشركات وبينهم وبين الجمهور المتلقي للأدب، وهي مشاكل قابلة للحل إذا أحسن المتعاملون معها وضع تصور عام شامل للمشاكل وتحديد أسبابها وعلاقاتها. ويؤكد الكاتب على أهمية الدعاية والإعلان لترويج المصنفات من خلال نشرات دورية ترسل إلى المتعاملين بأحدث الكتب والمصنفات الفنية المنشورة على الموقع، كما يتم إرسالها إلى الكليات والمكتبات مع نشرة بدورات التوعية التثقيفية ومواعيدها.
قرأت لك في المجلات.
صدر حديثاً العدد الجديد من مجلة عالم الفكر، أحد إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، وهو العدد الرابع أبريل يونيو من المجلد 36 تحت عنوان قطوف فكرية. ويشتمل هذا العدد على 8 دراسات تتطرق إلى مواضيع فكرية مختلفة. في الدراسة الأولى الجديدة يناقش الدكتور طيب تيزيني أبعاد مفهوم التراث العالمي من منظور متميز، وذلك من خلال ربطه بالاتجاهات الفكرية والاجتماعية والسياسية السائدة في العالم. ويفكك الدكتور محمد سلام شكري في الدراسة الثانية من هذا العدد مفهوم المجتمع المدني، وذلك الاستنطاق الخفي منه وتحديد العناصر التي تخدم تشكل هذا المفهوم في واقعنا العربي، وذلك من خلال عرض مفهوم المجتمع المدني بين الواقع والإيديولوجيا. وتعرض الدراسة الثالثة للدكتور أحمد محمد وهبان إحدى أبرز ظواهر عالم السياسة الدولية، وهي أهمية استخدام مفهوم الصراع، وذلك من خلال دراسة مسحية للاتجاهات المعاصرة في دراسة إدارة الصراع الدولي. وتكشف الدراسة في هذا العدد للدكتور أحمد تهامي عبد الحي أفاقاً جديدة في دراسة الوعي السياسي للجماعات، وذلك من خلال إضافة عنصر الوعي الجلي بالإضافة إلى البعدين الطبقي والقومي للدراسات السياسية والاجتماعية. وتركز الدراسة الخامسة للدكتور محمد عبد المنعب شلبي على مناقشة التحولات التي طرأت على البنية الطبقية متعددة الجنسية كنتيجة لظاهرة العولمة، فترصد بذلك التحول الذي طرأ على مفهوم الطبقة متعددة الجنسية. وتسعى الدراسة السادسة إلى تسليط الضوء على جانب من الإنتاج المعاصر في دراسة الدكتور الراضي رشيد التي ركزت على الجانب السلبي. ومن خلال رؤية تحليلية من منظور بنيوي يناقش الدكتور عمر الزعفوري مفهومي التهميش والمتهمشين في المدينة العربية المعاصرة، وذلك من خلال استخدام أطر معرفية ومنهجية رصينة. ويختتم هذا العدد بدراسة للدكتور سعيد أراق يسعى من خلالها إلى الكشف عن طبيعة مفهوم الهوية العربية على أساس تحديد مداراتها في التركيبات الدلالية والتاريخية. أثارت مجلة سيدتي مسألة تأثير التعرض للتلفزيون والكمبيوتر على التفاعل الاجتماعي، فقد ثبت أن 60% من حالات الطلاق التي وقعت بمصر خلال العامين السابقين كانت بسبب النت والدردشة بشكل خاص. ويعود ذلك إلى الفتور الزوجي الذي يدفع بالأزواج للجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، ما يصيبهم بالكثير من الأمراض النفسية مثل الانطواء والعزلة والنسيان وعدم التركيز وفقدان الشهية. والأخطر من هذا أن إدمان التلفزيون والكمبيوتر يقلل من الإحساس الأسري.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. في صفحة هذا الأسبوع نقرأ تأويل النكتة، وهو عنوان المقال الذي نشر الأربعاء بصحيفة الصباح العراقية لكاتبه مازن المعمور، الذي يقول إن الخطاب النقدي الذي تحمله النكتة أكثر تأثيرا وقدرة على الفعل الانعكاسي من النصوص الجادة والفلسفية مهما كانت أهميتها، بل تصبح النكتة في مجال الثقافة الشعبية المحور الأساسي لتفسير الظواهر والصراعات السياسية والاقتصادية، لما تمنحه من فتح للمقاليد وتبرير لبعض الممارسات السوسيوثقافية والاجتماعية. النكتة أهميتها، تأثيرها، أبعادها وخلفيتها، موضوع نناقشه مع ضيف البرنامج السيد يوسف حنطبلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة في هذه الحصة.
في البداية أستاذ حنطبلي، حدثنا عن أهمية النكتة كشكل من أشكال التعبير والتواصل في المجتمع.
نعم، أولا وقبل كل شيء يجب أن ننبه بأن النكتة كمستوى من التعبير هي في بدايتها، في نشأتها، في انتشارها، في تواصلها بين الأفراد الذين يشكلون جماعة معينة، هي وسيلة تعبير أساسا لفئات اجتماعية معينة، تعبر عن مكبوتاتهم، تعبر عن انشغالاتهم، تعبر عن ما لا تعبر عنه الثقافة العالمة إن صح التعبير. ولهذا أقول بأن النكتة في غالب الأحيان هي شذوذ الثقافة أو هي مكبوت الثقافة، بمعنى أن كل مستوى من الإنتاج المعرفي أو الإنتاج الفني أو الثقافي الذي يصل إلى مستوى الثقافة العالمة ينفصل إلى حد بعيد عن التعبير الحقيقي للفئات الاجتماعية التي تنتجه، ولكن دائما هناك وسائل لكي تصبح دائما هذه الفئات الاجتماعية المختلفة وخاصة الفئات العامة يعني تستعمل النكتة لكي تعبر عن مكبوتاتها، عن انشغالاتها، عن همومها، وهي كذلك يعني تعبر عن مدى تواطؤ أفراد جماعة معينة فيما بينهم، بمعنى أنها وسيلة اتصال تعبر عن مدى اندماج فرد في جماعة معينة، بمعنى عندما أنكت فهذا يعني أنني أنتمي أو أستمع لنكتة، فهذا يعني أن أنتمي إلى طائفة أو فئة اجتماعية معينة، نتقبل قيم ومعايير مشترك.
هل تتطور النكتة وتتغير بتغير العصور والظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها؟
حتما، ما دام أنها ظاهرة اجتماعية في منظوري الخاص، لأن لا يمكن أن نأخذ كل النكت باعتبارها يعني محل انشغال واشتغال علماء الاجتماع بصفة عامة، لأن إذا كانت النكتة تجاوزتها أو إذا تجاوزت النكتة البعد الزمني والبعد الاجتماعي فتصبح منتوج أدبي يعني عالمي، وهنا يعني تدخل في إطار الأدب، تدخل في إطار يعني المقاييس الأدبية إن صح التعبير، حتى ولو أن مستواها التعبيري نوعا ما أدنى أو أحط من المستوى العالم إن صح التعبير. ولكن النكتة التي تتغير بتغير العصور وبتغير السياقات الثقافية والاجتماعية هي حقيقة تلك النكتة التي يعني تتماشى مع تطورات المجتمع،
تعبر عن واقع معين،
إما إذا لأن هناك بعض النكت التي بقت بقت عبر العصور. فهي تعبر عن هموم مرحلة تاريخية معينة، وهذه النكتة نوعا ما تنفصل عن الواقع حتى تصبح منتوج أدبي كغيره من يعني من غيره من الإبداعات الأدبية، وبالتالي يدخل عليها أو تدخل في سياق النقد الأدبي. ولكن النكتة بالمعنى السوسيولوجي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الثقافي، في إطار يعني العلاقات الاجتماعية والتحديد الفئات المختلفة للمجتمع عن وتعبر عن انشغالاته، فحتما هنا يعني تصبح هذه النكتة محل تغير ومحل تحول، سواء في متنها إن صح التعبير، لأن ممكن نبقي على 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 سياق على على معنى نكتة معينة مع إضفاء عليها التغييرات تعبر عن الواقع اللغوي الجديد أو اللغوي لسياقات اجتماعية مختلفة.
طيب، هل تعكس النكتة دائما طبيعة المجتمع، تقاليده وعاداته وطريقة تفكير أفراده؟
أنا أقول العكس، لأن ما يعبر عنه المجتمع حقيقة من خلال تقاليده وقيمه عادة ما يعبر عنها بالثقافة الشعبية، بالأدب، بالثقافة العالمة، بالثقافة المعترف بها. ولكن ما يبدو عن النكتة أنها نوعا ما حميمية، فهي نوعا ما كما قلت مكبوت الثقافة، فالثقافة لا تعبر عن ما تعبر عنه الثقافة، لأن النكتة تعبر عن المسكوت عنه في الثقافة، عن الممتنع أو عن الممنوع التعبير عنه في الثقافة بطريقة عالمة، بمعنى أن
ربما الآراء التي لا نستطيع أن نبديها بشكل جاد
وصريح
نقوم بالتعبير عنها بشكل هزلي، ضاحك وهزلي،
هزلي. نعم. ولو أن هذا الهزلي هذا هو في الحقيقة هو تنكيت وتبكيت في نفس الوقت، يعني هي تنكت، يعني النكتة هي تنكت ولكن تبكت.
نعم.
يعني
فيه تبكيت، والنكتة في تجمع الكل، يعني كل الفئات من مختلف الأعمار وحتى المستويات.
أقول
فإذا أضحكتني هذه النكتة أكيد ربما ستضحك الجميع،
ممكن، ولكن هناك نسبية في النكتة، بمعنى أن الإنسان يحتاط في أن يسمع نكتة أو أن يقول نكتة. لماذا؟ لأن قبل أن أستمع لنكتة يجب أن أشعر بأنني أنتمي إلى هذه الجماعة التي تتداول هذه النكتة، ونحن نعرف أن النكت فيها مستويات، وخاصة
أراه مضحكا قد تراه أنت سخيفا ومبتذلا،
قد أراه سخيفا، ولكن في نفس الوقت قد تكون النكتة في سياق يعني فيه الممنوعات، لأن النكتة يعني هي تدغدغ الممنوعات أو تستفز الممنوعات التي تعبر عنها الثقافة العالمة،
المناطق المظلمة
في ثقافتنا، في تعابيرنا الرسمي. وبالتالي عندما أستمع لنكتة ونحن نعرف بأن في علم الاجتماع هناك مستويات للنكتة التي تظهر أكثر، وهي السياسية والدينية والجنسية. إذن حتى أستمع لنكتة من هذا النوع يجب أن أشعر بأنني أنتمي إلى هذه الفئة التي أتواطأ معها اجتماعيا، بمعنى أنها تعبر إلى حد ما
أتقبل
عن
هذه
النوع من الحميمية في العلاقات الاجتماعية، حيث أنني لا يمكن أن أستمع لنكتة لنفس النكتة من مجموعة أخرى التي تعتقد بأنني عندما أستمع إلى هذه النكتة أو أقولها تشعر بأنني أنتمي إليها. إذن
نعم.
فأنا لا أريد أن أنتمي إلا للمجموعة التي أرى نفسي أنني أنتمي إليها، وبالتالي من خلال ذلك أسمح لنفسي أن أستمع لنكتة أو أقول
يعني حتى
نكتة.
في النكتة هناك نخب معينة.
نعم، ونحن نعرف بأن المجتمع ليس هو طبقة واحدة وليس هو فئة واحدة.
أكيد. مستويات تفكير والثقافة تختلف.
يعني العالم، هناك المستوى يعني ذوي الثقافات مختلفة.
نعم.
وكل مستوى من الواقع الاجتماعي له نكته الخاصة. لماذا؟ لأنها تعبر عن شرطياته الاجتماعية، وكذلك تعبر عن يعني عن مشاغله وعن مكبوتاته. إذن لا يمكن أن أعبر عن مكبوتاتي لفئة لا أنتمي إليها، وهنا أحتاط في هذا الإطار. إذن النكتة كما أقول دائما فيها نوع من الحميمية، بالفرنسية يقولوا لا كومبليسيتي، لازم يكون نوع من التواطؤ الاجتماعي حتى يعني أستمع أو أقول نكتة.
طيب، هل هناك آليات وتقنيات معينة لتحليل النكتة سيكولوجيا واجتماعيا؟
المهم في 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 علم الاجتماع، لأن من ناحية السيكولوجية تحتاج إلى دراسة نفسية لذلك الإنسان الذي يخترع نكتة، وبعض علماء النفس الذين حللوا النكتة وحتى من الناحية الأدبية توصلوا بأن مبدع النكتة ليس إنسان عادي، فهو إنسان.
كنت سأسألك الأدب. من الذي يصنع النكتة؟
نعم.
أو كيف تصنع النكتة؟
النكتة غرابة النكتة
نحن نتداولها ولكن نعم. لا نعرف مصدرها،
وهذا هو السر السر في النكتة أنك لا تعرف مصدرها، حتى ولو أن المصدر الذي يسرد نكتة قد يكون أديبا كبيرا،
ولكن وقد يكون شخصا عاديا،
وقد يكون شخصا ولو أن من الناحية النفسية حسب معلوماتي وخاصة الأدباء الكبار الذين داروا النقد الأدبي، الذين قاموا بالنقد الأدبي، توصلوا بأن النكت غالبا أو في أغلبيتها نكت من اختراع الأدباء الذين لا يعبروا عن 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 ما يعبر عنه بالنكتة في النكتة بطريقة أدبية التي هم معروفون بها، وبالتالي
ربما كنوع من الخروج عن الخروج المألوف عن الآليات الأدبية متعارف
نعم
عليها.
وسر النكتة أنك لا تعرف مصدرها، هي كالإشاعة، يعني الإشاعة إذا عرف مصدرها فهي لا تصبح إشاعة لأن صحيح. المصدر معروف. إذا النكتة لا، سر النكتة أن مصدرها مجهول إن صح التعبير. إن عرف مصدرها أنا أعتقد بأنها ليست نكتة من الناحية السوسيولوجية، تصبح نكتة من الناحية الأدبية، تصبح منتج أدبي متعارف عليه كل الناس يتداوله، ولكن الأساسي في النكتة هو أنك لا تعرف مصدرها.
لكن أكيد تدخل عليها إضافات وتغييرات وتعديلات، كل شخص ربما يقولها ويسردها بطريقته الخاصة ويضفي عليها أشياء،
وخاصة إذا ارتبطت بحادث معين، وبالتالي كل واحد يضيف
لها
ما
لمسته
يعتقد
الخاصة.
بأنه يعني هو يعني يضفي عليه نوع من 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 الذاتية، أو يعني يزيد عليها نوع من طابع، يعني يشعر بأنه معني بتلك النكتة. هناك شيء أساسي في النكتة كذلك، هي تتحرك بطريقة أفقية، بمعنى أنها لا تصعد، يعني لا تصعد، هي في أفقية، معناتها لديها فئة اجتماعية تدور من خلالها، وهي تدخل في إطار دوائر مغلقة. يعني النكتة هي نفسها كالإشاعة، يعني هناك دوائر مغلقة تتداول النكتة بطريقة أفقية، ليست يعني كالثقافة العالمة، هناك الأديب ينشر الأدب ثم ينزل في المستوى الاجتماعي يتداوله الناس، لأن هناك مستويات، ولكن النكتة فيها نوع من فئات اجتماعية في حلقة دائرية يتداوله الناس بطريقة، لا نقول بطريقة سرية، ولكن بطريقة حميمية.
نعم، ما مدى تأثير النكتة في الأفراد؟ هل الأمر مجرد ترفيه والتسلية، أم أنه يتعدى ذلك إلى ترويج أفكار وقيم معينة؟ يعني النكتة ليست بريئة دائما.
حتما، مادم أنها تدخل في المناطق المظلمة كما قلت، فإنها حتما سوف تعبر عن مكبوتات هذه الفئات الاجتماعية، تعبر عن انشغالاتهم، تعبر عن ما لا يمكن أن يعبر عنه بطريقة صريحة أو بطريقة معلنة،
وتنجح في التأثير في الأشخاص.
حتما، وهي نوع ما، هي كما يقولوا نسميها بالفرنسية يعني ثيرابي كوليكتيف، يعني هي عبارة عن محاولة يعني التمريض
الجماعي
يعني هي صحية صحية، لأنها تخرج ما هو مكبوت وتعبر عن ذلك.
علاج جماعي للأفراد.
علاج جماعي للأفراد، بمعنى أن كل يعني هذه النكتة لما يتداولها الناس هي متنفس اجتماعي، فهي يعني تستطيع من خلالها الجماعة، أي جماعة أو أي فئة معينة، أن تعبر أو أن تعبر عن ما يختلج في صدرها، لأن المجتمع حتما عندما يتطور فيه نوع من المكبوتات، ممنوعات، في عدة أشكال من المراقبة الذاتية، فالنكتة هي التي
قنوات الاتصال ربما ليست مفتوحة بالشكل الكافي في ذلك.
نعم.
المجتمع.
نعم.
طيب، هل هناك مجتمعات تتقبل النكتة أو لديها ثقافة وروح الدعابة أكثر من مجتمعات أخرى؟
حسب يعني بعض الدراسات الأدبية يقال بأن كل مجتمع لديه نكته الخاص.
نعم.
الخاصة، يعني لا يمكن أن نقول بأن هناك في مجتمع،
يعني لا يمكن أن نقول مثلا
لا،
الإنجليزي لا يتقبل النكتة وهو
لا 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 لا.
شخص جاد أكثر من فرد آخر من شعب آخر،
نكته الخاصة، ولكن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة النكتة، بمعنى أننا لا يمكن أن نتكلم، نحن في المجتمعات العربية الإسلامية لدينا نكت خاصة بنا، ولكن لدينا
تعكس واقع،
تعكس واقع، ولكن تعكس مجال هو الأساسي في مجتمعنا نعاني منه، سواء الديني أو الجنسي أو السياسي أو غير ذلك. في المجتمعات الأخرى ممكن ليس لديها هذه القضايا، ليست مطروحة على ثقافتها، ممكن لديها إشكالات أخرى، ولكن النكتة باعتبار أنها تقنية اجتماعية لا يمكن أن يفتقدها مجتمع أو تغيب عن أي مجتمع، لأن أي مجتمع لديه مكبوتته،
ويجب أن توجد في إطار سياقات معينة.
حتما لأن المجتمع هو عبارة عن عملية تواصل اجتماعي، هي عبارة
وإنتاج عن قيم وإنتاج قيم أفكار.
ولا يمكن أن نتصور أن المجتمع مهما كان درجة تطوره أو تقدمه ليست لديه مناطق مظلمة في ثقافته لا يستطيع أن يعني قد فتحها وقد يعني يعني اكتسحتها ثقافته العالمة. إذن في كل مجتمع هناك ممنوعات والمسكوت عنه. الثقافة هي أو النكتة هي التقنية
تعبر عن تلك المحظورات
التي تعبر. نعطيك مثال، هناك بعض المجتمعات التي فيها يعني نوعا ما وخاصة في المجتمعات الغربية التي نوعا ما تعاقب من يسخر من العرق الآخر، من العرق أو ضد السامية، أو يعني من
نوع من العنصرية،
نوع من العنصرية. هناك في المجتمعات الأوروبية يعني كل من يتكلم في هذا الأمر فهو يعني يعاقب قانونيا. فنجد في هذه المجتمعات عندما تريد أن تسخر أو تقوم بنقد لعرق معين تقوم بإنتاج نكت. ونحن نعرف المجتمعات الأوروبية الأكثر تطور فيها نكت تسخر من الأقوام الأخرى، تسخر بطريقة يعني هزلية.
هذه أمور تدخل حتى في ثقافة الإنسان الغربي،
نعم، الذي يعني يريد أن
شعور بالعظمة والتفوق،
نعم،
على الآخر.
وهذه النكتة، هذه اللي حبيت نوصل لها، هناك بعض النكت التي تعبر عن تفوق الذات.
نعم.
فالنكتة هي استهزاء بالآخر حتى يعني تقوم الذات الناكتة إن صح التعبير التي تفرز النكتة
الناقدة للآخر
حتى تبرز تفوقها على الآخرين وامتيازها أو يعني لديها اللوم من تعالي عن الأقوام الأخرى.
نعم. في المجتمعات الغربية هل للنكتة حضور قوي ومؤثر كما هو الحال في الدول العربية؟
حتما، يعني لما نذهب، وهذا يعني ليس الآن مع الإنترنت ومع وسائل الإعلام المتطورة، لما ندخل في أي موقع يعني المواقع المختلفة في أوروبا نجد بأن النكتة لديها حضور، يعني كما يقولوا إحنا في أي موقع حتى الرسمي، المواقع الرسمية يعني تعطيك مفتاح لكي تدخل على المواقع التي اللي هي الهزلية وتجد من خلال النكت التي هي. ونحن نعرف بأن الإنترنت ليس دائما يعني
إيجابياً
شبكة إلا الرسميات، فيها بعض يعني مواقع اللي هي غير رسمية إن صح التعبير، ومن خلال تلك المواقع تعبر مثال في الفوروم، يعني في بعض المواقع يعني عندما يكون تداول واتصال بين يعني الذين يعني يقومون باستغلال شبكة الإنترنت،
منتديات يعني الإلكترونية،
منتديات الإلكترونية يقومون ب تظهر هذه النكت في المجتمعات الأكثر تطور. إذا لا يخلو مجتمع من أي نكتة.
بالنسبة للدراسات، هل أجريت دراسات وبحوث اجتماعية أو نفسية حول طبيعة النكتة وأهميتها لدى الشعوب والمجتمعات؟
نعم، أنا حسب علمي أن النكتة على العموم هي أساسا من اختصاص الأدب والنقد الأدبي. فلما نذهب إلى معهد الأدب أو إلى الذين يختصون في الأدب الهزلي إن صح التعبير نجد أن النكتة هي جزء من دراساتهم ومن بحوثهم، ولكن هما لا يتناولون النكتة باعتبار أنها ظاهرة اجتماعية، ولكن يعتبرون أنها كبنية أدبية، كبنية لغوية، كبنية تعبيرية فنية، فهم ينتقدونها ويقومون بنقد النكتة من منظور أدبي بنيوي،
تحليل أدبي وليس تحليلا اجتماعيا.
الكلمات المستعملة، يعني طريقة بناء المعاني، هل النص يتطابق مع المعنى، التأويل، كيف يتم تأويل النصوص من خلال النكتة، أو تأويل بعض القضايا من خلال النكتة. أما نحن في العلوم الاجتماعية يبدو أن الأكثر تخصص في النكتة هم علماء النفس الذين يعتقدون بأن النكتة هي تعبير نفسي عن مكبوتات، ونحن نعرف بأن المكبوتات هي من مجالات علماء النفس بامتياز. أما علماء الاجتماع فالآن دراسات في الجزائر حسب علمي هي ليست يعني هي في طور الإنجاز وهي مبتدئة، هناك بعض البحوث على مستوى الماجستير، ولكن
لا يوجد تراكم كمخابر
دراسات التي تهتم بالنكتة إلى حدنا لم تبرز ولم تتبلور بعد.
طيب أستاذ حنطبلي، لماذا يسود في مجتمعنا، ولست أدري إن كان الأمر كذلك في بقية الدول العربية، نوع معين من النكت السياسية الدينية وحتى الجنسية، لماذا هذا النوع بالذات من النكت؟
نعم، أنا أعتقد بأن طبيعة النكتة ويعني المجال الذي تستفزه مرتبط بالمرحلية التاريخية التي يمر بها المجتمع بصفة عامة. نحن نلاحظ بأن لما نتكلم مثال يعني عن النكتة الجنسية، وعندما نتكلم عن النكتة الجنسية تحتما يتبادر إلى أذهاننا الفئات العمرية اللي هي الفئات الشابة. ونحن نعرف بأن المجتمع الجزائري 70% هم شباب، وبالتالي لديه انشغالات، لديه مكبوتات، لديه نوعا ما يعني طموحات، ولديه يعني مخيال خاص به. فإذا سادت النكتة الجنسية في المجتمع الجزائري في المرحلة المتأخرة، وخاصة نحن نعرف بأن هذا لا يخفى على أحد بأن الجنس أصبح يعني كمفهوم، ليس أصبح يعني يدخل كل مجالات، يعني حتى ترويج لسلع، كل 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 يعني
أصبح يقحم في مجالات كثيرة،
أصبح وسيلة بامتياز في الفن، في الـ في الـ في, الـ في الاقتصاد،
في الإعلانات.
وهذا نعم. لما نتكلم نتكلم عن الجزائر، لأن نحن الجزائريين نتأثر بالفضائيات ونتأثر بهذه القنوات التي تبرز قيمة الجسد والجنس في منتوجاتها وفي الترويج لثقافة معينة. وبالتالي نحن نعتقد بأن هذا يعني النكتة الجنسية تبرز لأن فيها هذه المعطيات. ولكن في المجتمع الجزائري يعني نوعا ما سادت النكتة السياسية في مرحلة تاريخية معينة، ونحن ربعنا قبل 88 يعني في الجزائر كانت نوع من احتقان سياسي، و88 عبرت عن ذلك. يعني لما أقول احتقان سياسي، هناك فئة عمرية من المجتمع الجزائري بدأت لديها طموح، لديها يعني انشغالات تختلف عن جيل معين الذي رأى بأن يعني الجزائر يجب أن تكون على شكل معين، وبالتالي كانت يعني النكتة تعبر عن واقع،
عبر بطريقته عن رؤيته لذلك الواقع،
لذلك
السياسي.
الواقع السياسي. إذن جاءت 88، فأنا لاحظت بأن بعد 88 زالت النكتة السياسية، لأن كان في تحت سياسي، حتى ولو أن مرينا بعشرية معينة، ولكن ظلت يعني النكتة السياسية نوعا ما
موجودة،
ولكن خفيفة، يعني لم تبرز، لأن عرفنا انفتاح وعرف بكل مساوئ العشرية، ولكن المجتمع الجزائري وجد قنوات وخاصة وسائل الإعلام
يعبر فيها عن آرائه السياسية غير النكتة
السياسية. وعن الآن ما 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 أصبح يعني إلى حد بعيد محل اشتغال، وهو النكتة الجنسية والنكتة الدينية.
نعم. لأنها
ما زالت من الممنوعات.
صحيح. هناك حتى نكت فيها تطاول على الدين والمقدسات، وأخرى فيها ابتذال. هل هذا يعني أستاذ أن هناك خللا في منظومتنا الأخلاقية والقيمية؟
أنا لا أقول ذلك. لماذا؟ لأن النكتة هي كل شيء.
في نكت يعني لا تحترم مطلقا الدين الإسلامي، لا تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر أراه فعلا
لا لا لا, لا في الثقافة هناك الممنوعات والممتنعات، ولكن هناك الخطوط الحمراء، هناك الخطوط الحمراء الذي يتجاوزها ليس له أي مبرر في ثقافة مهما كانت مكبوتاتها ومهما كانت ممنوعاتها أن يتطول عليها. عندما نتكلم عن 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 الرموز، ليست رموز ولكن المقدسات الدينية للمجتمع الجزائري، الدين الإسلامي، القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأمور هي ليست ممنوعات، ولكن هي من المقدسات التي يعني لا يمكن أن يتطول عليها الإنسان بأي حجة كانت. ولكن هذا لا يعني أن حياتنا الدينية ليس فيها نوع من يعني من مكبوت، من قمع، من نوع ما يعني هناك نوع من الضغط على المجتمع. إذن المجتمع يحاول رغم أنه يحترم هذه المقدسات، ولكن لديه رؤية نوع ما نقدية، لأن نحن نعرف بأن في كل مراحل تطور الدين الإسلامي هناك تجليات سلبية للدين،
حتى الذي
يعتقد المجتمع بأنها مقدسة ولكن هي ليست مقدسة.
يعني قبل أن يبدأ يستغفر، يعني أستغفر الله أستغفر الله، وهو يقول تلك النكتة ويعلم أنه سيقول شيئا،
ولكن لا أظن لذلك الإنسان الذي ينكت
الذي يسيء إلى دينه،
لا أعتقد أنه يرى بأنه يسيء لدينه، ولكن يعتقد بأنه ينتقد فهم معين للدين.
ألا توجد خلفيات لهذه النكت أم أنها فقط للتسلية والترفيه؟ نكتة دينية بهذا الشكل؟
لا أعتقد بأنها قضية تسلية، ولكن فيها خلفية، فيها خلفية، لأن كما قلت الدين هناك الخطوط الحمراء، ولكن في بعض الأحيان، وهذا هو إحنا نعرف بأن في الإسلام كل 100 سنة يأتي من يجدد هذا الدين. إذن قبل أن يأتي هذا المجدد هناك شيء مشتر، هناك شيء يعني نوعا ما يعني نوع من 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 ملل في 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 تداول النصوص، ما نقول النصوص الدينية، ولكن تداول يعني الرموز أو رمزية هذا الدين، وبالتالي يصبح إحنا في المجتمع الجزائري، نعطيك مثال، نحن عندنا عدة علماء جاءوا لكي يصلحوا حال الإسلام قبل أن نهضة،
لأن حال الإسلام قبل النهضة كان بالزوايا والتبرك بالأولية وكانت يعني أمور يعني نوعا ما لا يقبلها الدين. يعني لما يعني جاء الإصلاح بيّن بأن الشيخ عبد الحميد بن باديس جاء لكي يصلح هذا الوضع. إذن كيف كي يكون حال هذا الإنسان الذي عاش في العصر الانحطاط أمام مؤسسات أو ممارسات دينية كان يعتقد أهلها بأنها مقدسة، ولكن في نهاية المطاف أدركنا بأنها ليست من الدين من شيء. إذن يأتي المجتمع في الفئات الشعبية تبدأ تنكت على هذه المؤسسات.
نعم. أستاذ، أيضا هناك نكت تسيء إلى سكان منطقة معينة حتى أصبح الغباء وقلة الوعي مرتبطين بهؤلاء، هذا أمر سلبي، هل انطلق من الفراغ أم أن له خلفية؟
أنا أرى بأن هناك خلفية، حتى لا نذكر
المناطق. يعني لماذا سكان هذه المنطقة بالذات هم أغبياء؟ نعم. ويعانون من قلة الوعي ولا يفهمون شيئا. نعم. هذا فيه الكثير من الإساءة لهم.
لا هذا لا يقبلها المجتمع، ولكن مهما كان أن احنا في عام اجتماع، نعطيك مثال، ممكن طولت معك أستاذة، احنا في عام اجتماع عندنا في أي دراسة لظاهرة هناك أحكام مسبقة، هناك أفكار مسبقة حول الظاهرة مهما كان طبيعة تلك الظاهرة. يعني هناك منطقة ملغومة بالأفكار المسبقة في أي ظاهرة، الطلاق، الرسوب المدرسي، حتى أبسط الظواهر. إذن المجتمع من طبيعته يفرز الأفكار المسبقة، يفرز هذه الأحكام المسبقة لأنه يعتمد على المطلقات. لما يرى بأن، نعطيك مثال، يأتيني واحد من منطقة ونعرف هذه المنطقة يقوم بسلوك سلبي، أنا من طبيعتي كإنسان وليس كعالم اجتماع، من طبيعة الإنسان أن نقول كل الذين يأتون من هذه المنطقة هم صحيح. أغبياء. إذن من طبيعة الإنسان أنه يعمم لما يشوف سلوك من أسرة، من عائلة، من 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 من
وخاصة من مع تكرار هذا النوع من النكت،
ولو يعني
تترسخ الفكرة
تترسخ. ولكن الإنسان لما يذهب إلى المنطقة الفلانية ويرى كيف يسلكون الناس وكيف
يتغير رأيه،
يعني يقول كانت عندي أحكام مسبقة. احنا في الجزائر الآن هناك بعض الشعوب التي ترانا بمنظار مسبق، عندما يأتون إلى الجزائر يكتشفون جزائر أخرى، يقولون بأن كانت لدينا أفكار مسبقة عن الجزائر وممكن ينكتون علينا، ولكن عندما أتوا إلى الجزائر ظهرت لهم الجزائر الحقيقية غير الجزائر التي يعني مررت لهم عن طريق النكتة أو حتى عن طريق الوسائل الرسمية.
أخيرا، هل أصبحت النكتة في الجزائر أكثر إيجابية؟
أنا أرى يعني ك ك ك كتداول، يعني لأن النكتة يعني كدراسة، يعني كما قلت يعني لم تصبح يعني، ولكن إيجابية النكتة أنها تروح على النفس وتخرج هذه المكبوتات. ولكن مهما كان، وخاصة كما قلنا بأن هناك هذه المستويات السياسية والدينية والجنسية، إذا كانت هي طرق لمناطق الممنوعة والحمراء فتصبح سلبية وليس لأي أحد
وقد مبرر، تروج لقيم سلبية،
سلبية يتداولها الإنسان حتى يحترق،
يعني ويؤمن بها دون أن يشعر.
نعم، حتى يحترق، يعني تصبح وسيلة احتراق ذاتي. صحيح. دون أن يشعر بأنه هو يحترق ثقافته. نعم.
ولكننا بحاجة دائمة إلى الضحك، خاصة وأنه يفيد في علاج الكثير من الأمراض.
ولكن هناك النكتة البسيطة الشعبية التي يعني تجعل الإنسان يعني
في الماضي كانت نكت جوحة مثلا تضحكنا كثيرا، الآن لم نعد نسمعها.
ولو أن جوحة هو تعبير عن واقع اجتماعي، الآن أصبح واقع أدبي، ولكن في الوقت الذي كان الجاحد الله أعلم هو يعني كان جوحة تعبير عن واقع، يعني كان عندما ينكتون على جوحة ويعبرون من خلال جوحة عن واقع اجتماعي حقيقة كانوا يعانونه، ولكن الآن نراه بأنه منتج أدبي.
نعم، إذن هكذا الإنسان قد يضحك من ألمه فيحول دراما الحياة إلى كوميديا ساخرة. أستاذ يوسف حنطبلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك.
شكرا، وكل شرف كان لي للمشاركة في هذه
الله يخليك. شكرا لك، ألقاكم الأسبوع المقبل بمشيئة الخالق، دمتم بخير.